التخصيص تقليل الشيوع والاشتراك في النكرة، وإن شئت قل التخصيص هو تضييق الدائرة. إذا قلت مثلا هذا غلام، هذا غلام، الدائرة واسعة الآن، يحتمل أنه غلام رجل ويحتمل أنه غلام امرأة. فإذا قلت هذا غلام امرأة ضاقت الدائرة نوعا ما، ضاقت الدائرة، لأن كون غلام رجل هذا انتهى الآن، خرج من الكلام. لكن حتى لو قلنا أنه غلام امرأة، هل حصل التعريف؟ لا زالت الدائرة الآن فيها نوع توسع، ما ندري هو غلام هند ولا غلام حفصة. إذن نستطيع أن نقول إن التخصيص إنه درجة بين التعريف وبين التنكير، يعني ما بقي على تنكيره اللي هو اتساع الدائرة، ولا وصل إلى تعريفه بحيث إنه يعرف المراد. إذن كان عندنا ثلاث درجات الآن: تنكير وتخصيص وتعريف. فإذا قلت هذا غلام تنكير، إذا قلت هذا غلام امرأة تخصيص، لكن إذا قلت هذا غلام هند هذا تعريف. إذا قلت مثلا، مثال آخر يوضح: أسمع بكاء. في كلمة بكاء الدائرة واسعة الآن، يحتمل أنه بكاء رجل، يحتمل أنه بكاء امرأة، يحتمل أنه بكاء طفل، الدائرة واسعة الآن. فإذا قلت أسمع بكاء طفل ضاقت الدائرة، ضاقت الدائرة، ما هو رجل ولا امرأة، لأن رجل يطلق على البالغ وامرأة يطلق على البالغة، اتضح أن اللي يبكي أنه صغير طفل، لكن هل ندري من هو هذا الطفل؟ هل هو محمد أو خالد أو بكر؟ لا ما ندري. فالمقصود من هذا أن المضاف في الإضافة المعنوية يستفيد من المضاف إليه أحد أمرين: إما إن كان المضاف إليه معرفة، وإما التخصيص إن كان المضاف إليه نكرة. وقد علمتم أن معنى التخصيص هو تقليل الشيوع أو تقليل الاشتراك، هذا هو ما يستفيد المضاف في الإضافة المعنوية. ولهذا قال: والمحضة ليست كذلك. إيش معنى ليست كذلك؟ يعني ليست الإضافة المحضة لا تفيد المضاف تعريفا ولا تخصيصا، بل تفيده. ولهذا قال: تفيد الاسم الأول. المراد بالاسم الأول هو المضاف، اي نعم، تخصيصا إن كان المضاف إليه معرفة نكرة، نحو هذا غلام امرأة، أو أسمع بكاء طفل. وتعريفا إن كان المضاف إليه معرفة، نحو هذا غلام زيد، هذا غلام زيد. هذه المباحث التي مرت بنا أشار إليها ابن مالك بالأبيات الثلاثة الأول، فقال: نونا تل الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا. نونا مفعول مقدم لقوله إيه؟ ها؟ أو احذف، ها؟ نعم؟ إيه؟ لا، ما هو أنا قلت فعل محذوف؟ لا، مفعول به لفعل مؤخر اللي هو إيش؟ احذف. والتقدير إيش؟ احذف نونا، احذف نونا. وهذا هو الأثر الأول، وهذا هو الأثر الأول: احذف نونا. تل الإعراب يعني تلي علامة الإعراب، ها؟ أقول تلي علامة الإعراب. ما هي علامة الإعراب؟ الألف أو الواو أو الياء. الألف في المثنى والواو في جمع المذكر، ها، وهذا في حالة الرافع، والياء لهما معا في حالتي النصب والجر. إذن يكون قول ابن مالك نون تلي علي حرف الإعراب.
أو تنوينا، هذا معطوف على قوله نونا، يعني أو احذف تنوينا مما تضيف، يعني من الاسم الذي تريد إضافته، من الاسم الذي تريد إضافته. فيصير معنى البيت إجمالا احذف مما تريد إضافته، نعم، نونا تلي علامة الإعراب أو تنوينا. ثم مثل بقوله كطور سينا، فطور أصل منون، لو قلت هذا طور، ولكن لما أضيف إلى كلمة سينا حذف التنوين، وسينا بالقصر وإلا فهو ممدود كما في قوله تعالى من طور سيناء، فهو ممدود في الأصل. قال والثاني يجرر، هذا هو الأثر الثاني، والمقصود بالثاني هو إيه؟ المضاف إليه. والثاني يجرر، أجرر بما يعني أجرر بالمضاف كما تقدم. وانوي قدر من الحرف الجر، أو في إذا لم يصلح إلا ذاك، يعني إذا لم يتحقق المعنى المراد إلا على نية واحد من الحرفين فإنك تقدره، فإنك تقدره. واللام خذ لما سوى ذينك، يعني قدر اللام لما سوى من وعن، والمعنى أنه إذا لم يصلح تقدير من ولم يصلح تقدير في خذ اللام، ومعنى خذ اللام يعني قدر، يعني قدر اللام. وقول خذ، الألف هنا منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة، لأن نون التوكيد إذا وقعت في حالة الوقف تقلب ألفا. واللام خذ لما سوى ذينك، وذين اسم إشارة للمثنى يقصد به من وفي. واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا، أشار هنا إلى نوعي الإضافة وإلى ما يستفيده المضاف من المضاف إليه، فقال واخصص أولا، المقصود بالأول المضاف، المقصود بالأول المضاف، أو أعطه التعريف. إذن قوله واخصص هذا أو هذه الفائدة الأولى وهي التخصيص، أو أعطه التعريف هذه الفائدة الثانية. وما معنى أعطه التعريف؟ يعني عرفه، عرف المضاف بالذي تلا. وما معنى بالذي تلا؟ يعني بالذي تلاه. وما الذي يتلو المضاف؟ المضاف إليه، الذي يتلو المضاف هو المضاف إليه. ثم انتقل إلى القسم الثاني وهو الإضافة اللفظية، وقد مر بنا طرف منها، نأخذها الآن لأجل يكمل الموضوع. قال وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل، كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل. وذي الإضافة، وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية، وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية. هذا هو القسم الثاني من قسم الإضافة، وهو غير المحضة، وهو غير المحضة. وضبطها المصنف بما إذا كان المضاف وصفا يشبه يفعل، أي الفعل المضارع، أي الفعل المضارع، وهو كل اسم فاعل أو مفعول بمعنى الحال أو الاستقبال أو صفة مشبهة، ولا تكون إلا بمعنى الحال. فمثال اسم الفاعل هذا ضارب زيد الآن أو غدا، فضارب مضاف وزيد مضاف إليه، فضارب أشبه الفعل المضارع، أشبه الفعل المضارع في العمل أو الحال والحال والاستقبال. وقالوا أيضا حتى أنه موافق للمضارع في الحركات والسكنات، لأن كذا قلت ضارب حركة فسكون، طيب المضارع يضرب حركة فسكون. وقوله الآن أو غدا يشير به إلى توفر الشرط، وهو أنه للحال أو الاستقبال. وهذا راجينا، هذا راجينا، هذا مثال ابن مالك في الألفية. فراجي مضاف ونا مضاف إليه، الإضافة لفظية، لأن التقدير هذا راجينا الآن أو غدا، الآن أو غدا. ومثال اسم المفعول هذا مضروب الأبي وهذا مروع القلب، مضروب مضاف والأبي مضاف إليه مضروب اسم مفعول، فمقدر أنه بمعنى الحال أو الاستقبال. وهذا مروع القلب يعني مروع اسم مفعول، لأن الترويع وقع عليه، وقع عليه يعني روع قلبه. هذا مثال ابن مالك. ومثال الصفة المشبهة هذا حسن الوجه، فحسن مضاف والوجه مضاف إليه، فهذه إضافة لفظية. وقليل الحيل مثال ابن مالك، وعظيم الأمل مثال ابن مالك، هذه كلها صفات مشبهة. فإن كان المضاف غير وصف، إيش معنى غير وصف؟ كما قلت قبل قليل بأن كان مصدرا فالإضافة محضة، أو اسما جامدا مثل كتاب جدار باب فالإضافة محضة أيضا. فإن كان المضاف غير وصف أو وصفا غير عامل فالإضافة محضة. إذن كان الإضافة المحضة لها صورتان، الصورة الأولى أن يكون غير وصف، والثانية أن يكون وصفا ولكنه غير عامل. قال كالمصدر نحو عجبت من ضرب زيد، في إضافة ضرب إلى زيد إضافة محضة. واسم الفاعل بمعنى الماضي لأنه غير عامل، نحو هذا ضارب زيد أمسي، فضارب مضاف زيد مضاف إليه إضافة محضة لأن الوصف غير عامل. هذا النوع الثاني وهو الإضافة غير المحضة. وأشار بقوله فعن تنكيره لا يعزل إلى أن هذا القسم من الإضافة أعني غير المحضة لا يفيد تخصيصا ولا تعريفا. ولهذا قال ابن مالك فعن تنكيره لا يعزل، يعني أن المضاف لا ينعزل عن التعريف عن التنكير، وإذا كان لا ينعزل يدل على أنه ما استفاد من المضاف إليه لا تعريفا ولا تخصيصا. قال ولذلك بدأ بذكر الأدلة التي تدل على أن المضاف في الإضافة اللفظية غير المحضة لا يستفيد من المضاف إليه تعريفا ولا تخصيصا. قال ولذلك تدخل رب عليه، الضمير عليه يعود على إيش؟ على المضاف. طيب وإن كان مضافا لمعرفة، يعني حتى ولو أضيف لمعرفة، إذن هذا يدل على أنه ما يستفيد التعريف، ها؟ إيه؟ يعني وإن كان مضافا إلى معرفة نحرب إفراجي اسم فاعل أضيف إلى معرفة وهي ناء، فكان الأصل أن النكرة إذا أضيفت إلى معرفة صارت من أقسام المعارف، لكن لما دخلت رب على هذا المضاف وكلمة راج دل على أنها لم تستفد التعريف ولو أنها أضيفت إلى معرفة. قال ولو أنها أضيفت إلى معرفة، بدليل ماذا؟ بدليل دخول رب عليها. وقد مر بنا في أوائل حروف الجر قول ابن مالك واخصص برب منكرا، يعني أن رب لا تدخل إلا على النكرة. إذن هذا الدليل الأول على أن المضاف في المضافة المحضة لا يستفيد تعريفا ولا تخصيصا. إيش الدليل أنت؟ أي أن المضاف ما استفاد من المضاف إليه لا تعريف ولا تخصيص؟ دليل الأول. ها نعم أنت صالح. إيه نعم دخول رب عليه. وجه الاستدلال أنت صحيح أن رب لا تدخل إلا على النكرة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال وتوصف به النكرة، توصف به النكرة، الضمير به يعود على إيه؟ على المضاف. وما معنى توصف به النكرة؟ يعني أن هذا المضاف يأتي بعده صفة نكرة، فلو كان المضاف استفاد تعريفا هل يصح أن الصفة تكون نكرة؟ ما يجوز الاختلاف بين الصفة والموصوف في التعريف والتنكير. فلما أن هذا المضاف وصف بنكرة بعده دل على أنه لم يستفد تعريفا. قال نحو قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فبالغ صفة لهدي، صفة لهدي، وهديا نكرة، نكرة. فلو كانت كلمة بالغ استفادت التعريف ما صح أن تقع صفة لهذه النكرة، ما صح أن تقع صفة لهذه النكرة. لو كانت بالغ استفادت التعريف لصار معنى هذا أن الصفة معرفة والموصوف إيش؟ نكرة، ولا يجوز الاختلاف بين بين الصفة والموصوف تعريفا وتنكيرا، فلا بد من اتفاقهما. وهذا معنى قول ابن عقيل وتوصف به النكرة، وتوصف به النكرة، توصف به النكرة، الضمير في به يعود على إيش؟ توصف به، لا مضاف إليه ما إلا في بحث، إيه توصف به النكرة، يعني باسم الفاعل توصف النكرة، وين النكرة الآن؟ هاديا، هاديا النكرة، وصفت بماذا؟ ببالغ. إذن صار الضمير في به يعود على المضاف الذي هو بالغ، أو بمعنى أعم الذي هو الوصف، أي اسم الفاعل مثلا. إذن علقوا على العبارة ذي عبارة من عقيل وتوصف به النكرة، إذن به يعود على المضاف الواقع وصفا. طيب قال وإنما يفيد التخفيف، هذا جواب سؤال مقدر. والتقدير إذا كنت تقول إن المضاف في الإضافة اللفظية لا يستفيد تعريفا ولا تخصيصا، إذن ماذا يستفيد من المضاف إليه؟ قال لك ما يستفيد إلا التخفيف فقط. والتخفيف هذا اللي هو بحذف التنوين ولا النون أمر معنوي ولا لفظي؟ لفظي، ولهذا سميت بالإضافة اللفظية. لكن في الأول لما كان المضاف يستفيد تعريفا أو تخصيصا سميت بالإضافة المعنوية، ولهذا قال وإنما يفيد التخفيف وفائدته ترجع إلى اللفظ، فلذلك سميت الإضافة فيه لفظية. وأما القسم الأول فيفيد تخصيصا أو تعريفا كما تقدم، يعني وهذا أمر معنوي، فلذلك سميت الإضافة فيه معنوية. وسميت محضة، وسميت محضة أيضا، سميت هي محضة أيضا. لماذا؟ قال لأنها خالصة من نية الانفصال. إيش معنى خالصة من نية الانفصال؟ يعني لأن بين طرفيها المضاف المضاف إليه قوة اتصال وارتباط. لأنك إذا قلت كتاب زيد هل هناك ضمير منظور إليه في التقدير بين كلمة كتاب وكلمة زيد؟ إذن يصح أن يقال بين الطرفين قوة ارتباط واتصال. طيب، قال بخلاف غير المحضة فإنها على تقدير الانفصال، تقول هذا ضارب زيد الآن على تقدير هذا ضارب زيدا، ومعناهما متحد، وإنما أضيف طلبا للخفة. ما بين ابن عقيل الانفصال، ها؟ ما بين. وكان الأولى أن يقول لما قال تقول هذا ضارب زيد الآن على تقدير هذا ضارب زيدا، كان الأولى أن يقول ففي ضارب، بحالة التنوين ضمير مستتر هو الفاعل، ولا لا؟ فهو الفاصل الذي جعل الإضافة كأنها غير موجودة. يعني الآن الضمير بين ضارب وبين زيد، بين ضارب وبين زيد، إذن هل هناك اتصال وارتباط بين المضاف والمضاف إليه؟ لا، بسبب وجود هذا الضمير. فهمت النقطة دي يا أخوان؟ فموالنا تشكل هذه على كثير من الطلاب كما علمنا، هذا تشكل، يعني الطالب ما يعرف كلمة على نية الانفصال وش معناها هذه، ولا لا؟ خصوصا اللي يقرأ مثل شرح ابن عقيل هنا ما يعرف، يعني هل يعني يهتدي إلى أنه في ضمير مستتر أنه هو الفاصل بين المضاف والمضاف إليه الذي جعل الإضافة غير محضة؟ إذا فهمت الآن كلمة محضة وكلمة غير محضة، ما معنى محضة؟ يعني بين طرفيها اتصال قوي، وغير محضة ليس بين طرفيها اتصال. وعرفت السبب في عدم الاتصال هو الضمير المنظور إليه في التقدير، ها؟ طيب، ولهذا قال ومعناهما متحد، يعني قولك هذا ضارب زيد الآن مثل هذا ضارب زيدا، المعنى واحد، وهو أن الضرب وقع على زيد. لكن قال وإنما أضيف، يعني الوصف، طلبا للخفة، يعني أنه في حالة الإضافة أخف منه في حالة التنوين، ها؟ هذا معنى قوله وإن يشابه المضاف يفعل وصفا، يعني إن كان المضاف وصفا مشبها للفعل المضارع يفعل، فعن تنكيره لا يعزل، عن تنكيره لا يعزل، يعني لا يعزل عن التنكير. إيش معنى لا يعزل عن التنكير؟ يعني لا يفارقه التنكير الوصف، لأنه هل الوصف يستفيد تعريفا أو تخصيصا؟ إذا لا يستفيد التعريف مطلقا، أو لا ينعزل عن التنكير مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ يعني سواء أضيف إلى معرفة أو أضيف إلى نكرة. ولهذا قال فعن تنكيره لا يعزل، يعني لا يفارقه التنكير مطلقا. والضمير في قوله فعن تنكيره يعود على الوصف، المشابه للفعل المضارع. ثم مثل بالأمثلة التي شرحها ابن عقيل كرب راجين عظيم الأمل، عظيم هذه صفة لراجي، مروع القلب صفة ثانية، قليل الحيل صفة ثالثة. وقد علمت أن راجي مجرور برباء، وهذا دليل على أنه لم يستفد التعريف. قال وذي الإضافة اسمها لفظية، يعني هل هذه الإضافة اللي يكون المضاف فيها وصفا اسمها إيش؟ لفظية. وتلك أي في الأبيات السابقة محضة ومعنوية، وقد شرحنا معنى كونها محضة ومعنى كونها معنوية، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في باب الإضافة وصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني، وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا، إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع. ثلاثة الأبيات هذه موضوعها في دخول أل على المضاف، دخول أل على المضاف. والقاعدة في هذا أنه لا يجوز دخول ال على المضاف في الإضافة المعنوية، ويجوز دخول ال على المضاف في الإضافة اللفظية في أربع مسائل أو خمس. الإضافة المعنوية كما مر تفيد المضاف تعريفا أو تخصيصا، وأل تفيد التعريف، فلا يجتمع معرفان على معرف واحد، بل لا بد أن يتعاقبا، بل لا بد أن يتعاقبا. ومعنى يتعاقبا أي يحل أحدهما محل الآخر، وأما أنهما يجتمعان فلا. ولهذا قال الشارح: لا يجوز دخول الألف واللام على المضاف الذي إضافته محضة. لو قال لا يجوز دخول أل كان أولى، لأن ابن مالك قال وأصل أل، وأصل أل، كما تقول هل، كما تقول بل، يعني ما تقول هل ألها واللام، ولا تقول في بل ألب واللام، فكذلك أل، الأولى أن يقال أل. ولهذا قال ابن مالك وصل أل بذا المضاف. لا يجوز دخول الألف واللام على المضاف الذي إضافته محضة، فلا تقول هذا الغلام رجل، هذا الغلام رجل، فتدخل أل على المضاف الذي هو غلام، لأن الإضافة منافية للألف واللام، منافية للألف واللام، ومعنى منافية لها أنهما لا يجتمعان، أنهما لا يجتمعان. وفي بعض النسخ في شرح ابن عقيل معاقبة للألف واللام، والمعنى واحد، المعنى واحد، يعني معنى معاقبة للألف واللام أي أن كل منهما تعقب الأخرى، تعقب الأخرى أي تأتي عقبها، فإن حذفت الألف واللام عقبتها الإضافة، وإن حذفت الإضافة عقبتها الألف واللام. قال: فلا يجمع بينهما، فلا يجمع بينهما، هذا بالنسبة للإضافة المعنوية. قال: وأما ما كانت إضافته غير محضة، وهو مراد بقوله بذا المضاف، أي بهذا المضاف الذي تقدم الكلام فيه قبل هذا البيت، لأن الأبيات اللي قبل البيت هذا تتعلق بالإضافة غير المحضة. قال: فكان القياس أيضا يقتضي ألا تدخل الألف واللام على المضاف لما تقدم من أنهما متعاقبان، من أنهما متعاقبان، يعني معنى لا يجتمعان. ولكن لما كانت الإضافة فيه على نية الانفصال اغتفر ذلك. هذا وجه الجواز، إن الإضافة على نية الانفصال، وإذا كانت على نية الانفصال فكأن الإضافة غير موجودة، كان الإضافة غير موجودة، فيصح دخول الألف واللام. هذا وجه الجواز. قال: بشرط معنى هذا أن دخلت أل على المضاف والمضاف إليه، هذا المسألة الأولى، أن أل دخلت على المضاف والمضاف إليه، لأنه شرط إيه؟ شرط أنها تدخل على المضاف إليه، ونحن نريد أن ندخلها على المضاف. فإذا قلت مثلا: جاء الجعد الشعر، كالجعد الشعر، فالجعد مضاف، شعري مضاف إليه، فدخلت أل على المضاف والجعد. لماذا؟ لأنها دخلت على المضاف إليه وهو الشعر، وأصل الكلام جاء جعد الشعر، جاء جعد الشعر،
فصح أن ندخل أل على المضاف وهو جعد لوجودها في المضاف إليه. ومثل أيضا الضارب الرجل، الأصل إيه؟ جاء ضارب الرجل، جاء ضارب الرجل، فأدخلنا أل على المضاف وهو ضارب لأنها موجودة في المضاف إليه وهو إيه؟ الرجل. هذا المسألة الأولى. الثانية، أو على ما أضيف إليه المضاف إليه، أو على ما أضيف إليه المضاف إليه، كزيد الضارب رأس الجاني. أدخلنا أل على المضاف اللي هو الضارب لأن المضاف إليه رأس، ها، أضيف لما فيه أل، كذا أضيف لما فيه أل، وهذا معنى قوله أو على ما أضيف إليه المضاف إليه. أين المضاف إليه؟ رأس. أضيف إلى ماذا؟ دخلت أل على ما أضيف إليه المضاف إليه. اتضحت هذه؟ طيب، كزيد الضارب الرأس الجاني. إذن الضارب مضاف ورأس مضاف إليه، لم تدخل أل على المضاف إليه ولكنها دخلت على ما أضيف إليه المضاف إليه. أو يكون المضاف إليه، هذه مسألة ما تعرض لها الشارح، أو يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير يعود على لفظ مشتمل على أل. إذا قلت مثلا العلم أنتم المدركو قيمته، العلم أنتم المدركو قيمته، الآن المضاف المدرك وقد أضيف إلى قيمة، وقيمة ما فيها أل، قيمة ما فيها أل، ولكنها أضيفت إلى الضمير الهاء، والهاء يعود إلى العلم، ها، والعلم مشتمل على أل أو لا؟ العلم أنتم المدرك قيمته. طيب، إعراب العلم مبتدأ وأنتم صحيح، والمدرك لا الثاني، نعم صحيح، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره، نعم صحيح، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، ها، والرابط الهاء التي تعود على العلم اللي هو المبتدأ الأول، صحيح. طيب، قال فإن لم تدخل الألف واللام على المضاف إليه ولا على ما أضيف المضاف ولا على ما أضيف إليه المضاف إليه امتنعت المسألة. إيش امتنعت المسألة؟ يعني امتنعت الإضافة، يعني امتنعت الإضافة، فلا تقول هذا الضارب رجل لأن أل لم تدخل على المضاف إليه، ولا هذا الضارب زيد كذلك لأنها لم تدخل على المضاف إليه. والفرق بين المثالين إن في الأول يمكن تدخل على المضاف إليه لأنه نكرة، ها، لكن الثاني لا يمكن أن تدخل أل على المضاف إليه لأنه معرفة. ولا هذا الضارب رأس جان لأن أل، نعم، ما دخلت على المضاف إليه ولا على ما أضيف إليه المضاف إليه. واضح هذا؟ إذن احتراز هذا من المسألتين السابقتين. قال هذا إذا كان المضاف غير مثنى ولا مجموع جمع سلامة لمذكر، ويدخل في هذا المفرد كما مثل، وجمع التكسير، يعني أن الشرطين السابقين ينطبقان على المفرد وعلى جمع التكسير، ها؟ نحو الضوارب أو الضراب الرجل. لماذا دخلت أل على الضوارب وهو الضراب؟ لأنها دخلت على المضاف إليه وهو الرجل. وفي المثال الذي يليه الضوارب غلام الرجل، أي نعم، دخلت على ما أضيف إليه المضاف إليه. والضوارب جمع ضاربة، والضراب جمع ضارب، وجمع السلامة لمؤنث نحو الضاربات الرجل. دخلت أل على المضاف الضاربات، لماذا؟ لأن دخلت على المضاف إليه. طيب الضاربات غلام الرجل، لأن أل دخلت على ما أضيف إليه المضاف إليه. فصار الشرطان السابقان اشترطان في ثلاثة أشياء: في المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. طيب قال: فإن كان المضاف مثنى أو مجموعا جمع سلامة لمذكر كفى وجودها في المضاف، ولم يشترط وجودها في المضاف إليه. فتكون المسائل، ها؟ كم تكون المسائل؟ أربع مسائل. إيه، وأضفنا مسألة خامسة اللي هي موضوع الضمير. طيب إذن ذكر هو مسألتين، اللي أن يكون المضاف إليه مقترنا بأل، أو يكون المضاف إليه مضافا لما فيه أل، والمسألة الثالثة أن يكون المضاف مثنى، والمسألة الرابعة أن يكون المضاف جمع مذكر ثالث. طيب هذه أربع مسائل. قال: ولم يشترط وجودها في المضاف إليه، وهو المراد بقوله وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع، أي وجود الألف واللام في الوصف المضاف إذا كان مثنى أو جمعا اتبع سبيل المثنى، أي على حد المثنى وهو جمع المذكر السالم، يغني عن وجودها في المضاف إليه. فتقول: هذان الضاربا زيد، وهؤلاء الضارب زيد، وتحذف النون للإضافة. إذن دخلت أل على المضافة والضارب الضارباء، مع أن ما وجدت في المضاف إليه وهو زيد. لماذا؟ لأنه مثنى، وإذا كان مثنى كفى، إذا كان مثنى كفى، فلا يشترط أن تدخل على المضاف إليه. ومثله جمع المذكر السالم. نعم نعم، هو السماع عن العرب، أقول السماع عن العرب، لأنه ورد عن العرب قول الشاعر: الشاتمي أو الشاتمي عرضي ولم أشتمهما، والناذرين وإن لم إذا إيش لم ألقهما دمي. فقال: الشاتمي عرضي، فأضاف المثنى إلى كلمة عرض، ها، وهي ما فيها أل، فهذا دليل على أنه يكتفى بأل في المضاف إذا، أو يصح دخول أل على المضاف إذا كان مثنى، ولا يشترط دخولها على المضاف إليه. ومثله أيضا قول الآخر: إن يغني عني المستوطن عدن فإنني لست يوما عنهما بغني. فقال المستوطن عدن، فأضاف المستوطن إلى عدن، مع أن المضاف إليه ما فيه أل، ما فيه أل. المقصود أن الدليل على هذا هو السماع عن العرب. ما لا علاقة يعني واضح بالنسبة للإضافة. يعني هو صحيح أن المثنى وجمع مذكر السالم يختلفان عن الأشياء الثلاثة اللي ذكر في أن تلك الأشياء تعرب بالحركات وهذه تعرب بالحروف، لكن لعل الفيصل في هذا هو السماع عن العرب، مع أن اللي ورد كما مثلنا هو المثنى، لكن لما كان جمع المذكر السالم على باب المثنى وعلى حد المثنى جرى مجراه وصار مثله. هذا معنى قوله ووصل أل بذا المضاف مغتفر. بين ابن عقيل أن المراد بالمضاف ما إضافته غير محضة، لأنه هو المقصود بالبيت الذي قبل هذا البيت. قال مغتفر يعني يجوز، ومعنى هذا أنه لا ليس على سبيل الإلزام بل ولا على سبيل الاستحباب. ليش؟ لأنه عبر بكلمة مغتفر، ومعنى مغتفر يعني أنه يتجاوز فيه ويتسامى عنه. متى؟ قال إن وصلت بالثاني. إن وصلت يعني أل بالثاني يعني بالمضاف إليه، نعم، وبالثاني حذفت الياء للوزن كالجعد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني، يعني أو وصلت بالمضاف إليه الذي أضيف له الثاني. وما هو الثاني؟ المضاف إليه، كزيد الضارب رأس الجاني. إذن وصلت أل بالجاني الذي أضيف له الثاني، ما هو الثاني؟ كلمة رأس. وكونها في الوصف كاف، كاف عن إيش؟ كاف عن وجودها في المضاف إليه أو فيما أضيف إليه المضاف إليه، انتبه لهذا. وكونها يعني أل في الوصف أي في المضاف، لأن الكلام في المضاف ولا لا، كاف عن ماذا؟ أي نعم، لأنه سبق أنه اشترط أنها لابد تدخل في المضاف إليه، فقال إنها كونها في الوصف هذا يكفي، ما يشترط دخولها في المضاف إليه. لكن متى؟ قال إن وقع مثنى، يعني إن وقع الوصف مثنى، يعني إذا كان الوصف مثنى كما مر، أو جمعا سبيله اتبع. لو قال أو جمعا وسكت دخل جمع التكسير وجمع المؤنث السالم. إذن لماذا أتى بقوله سبيله اتبع؟ للاحتراز من هذين الجمعين، جمع التكسير وجمع المؤنث طيب سالم. كيف جمع المذكر السالم اتبع سبيل المثنى؟ اي نعم، يعني اتبع سبيل المثنى في ثلاثة أشياء. أولا أنه يعرب بحرفين، أنه يعرب بحرفين. الثاني أنه يسلم فيه بناء المفرد كما تقدم هناك. الثالث أنه يختم بنون زائدة تحذف، نعم تحذف يعني عند الإضافة. ثلاثة أشياء، اي نعم. هذا معنى قول ابن مالك او جمعا سبيله اتبع، يعني جمع المذكر السالم يتبع سبيل المثنى في هذه الامور الثلاثة. ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد. هذا البيت موضوعه أنه لا يضاف الشيء إلى ما اتحد معه في المعنى، بل لا بد أن يكون المضاف مغايرا للمضاف إليه من الناحية المعنوية واللفظية. المضاف يتخصص بالمضاف إليه أو يتعرف به، هذه قاعدة. يعني القاعدة في باب الإضافة أن المضاف
يتخصص بالمضاف إليه أو يتعرف به، يعني يستفيد منه التعريف أو التخصيص. طيب، ما الذي يترتب على هذه القاعدة؟ يترتب على هذه القاعدة أمران. الأمر الأول أشار إليه بقوله فلا بد من كونه غيره، فلا بد من كونه غيره، إيه؟ فلا بد من كونه غيره. الضمير في كونه يعود على المضاف، والضمير في غيره يعود على المضاف، نعم، إليه. إذ لا يتخصص الشيء أو يتعرب بنفسه، هذا تعليل لها الحكم. يعني لماذا أنتم تقولون لا بد أن يكون المضاف مغايرا للمضاف إليه؟ قال لأننا قلنا أن المضاف يستفيد التعريف والتخصيص من المضاف إليه، إذن لا بد أن يكون غيره. لماذا؟ لأن الشيء لو أضيف إلى نفسه لا يتعرف، أقول لا يتعرف، واضحة عبارة؟ طيب، ولا يضاف اسم لما به اتحد في المعنى، هذا الحكم الثاني. يعني إذا كان لابد من كونه غيره فإنه لا يجوز أن يضاف الاسم لما اتحد، ها، أو لما به اتحد في المعنى. ومعنى لما به اتحد في المعنى يعني لا تجوز أو لا يجوز أن تضاف الكلمة، ها، إلى كلمة هي معناها، إذا كلمة هي معناها. فمثلا لا يجوز أن تقول هذا ليث أسد، هذا ليث أسد، لأنك أضفت كلمة ليث إلى ما اتحد بها في المعنى، ليست كلمة أسد متحدة في المعنى مع كلمة ليث لأن المعنى واحد. أو تقول مثلا اشتريت قمح بر، اشتريت قمح بر، ها، لأن القمح هو البر. إذن هل يحصل التعريف الآن؟ ما يحصل التعريف لأنك أضفت الكلمة إلى نفسها، غاية ما هنالك أنك غيرت اللفظ. ها، يصح أن تقول أضفت الكلمة إلى نفسها؟ يصح أن تقول أضفت الكلمة إلى نفسها، غاية ما هنالك أنك غيرت بين اللفظين أو غيرت اللفظ، نعم. ولهذا قال لا يضاف اسم لما به اتحد في المعنى، يعني لعدم الفائدة، لأنه كيف يتعرف الشيء إذا أضفته إلى نفسه؟ قال كالمترادفين، هذا مثال لما اتحد في المعنى. قال كالمترادفين، والمترادفان ما اختلف لفظهما واتحد معناهما. قال وكالموصوف وصفته، يعني لا يجوز إضافة الموصوف إلى صفته، فلا يقال قمح بر، هذا إيه؟ من المترادفين. طيب رجل قائم، من إضافة الموصوف وهو رجل إلى الصفة وهي قائم، لأن الأصل، ها، الأصل هذا رجل قائم، إذن قائم صفة لرجل، ولكنها أضيف الموصوف إلى إيه؟ إلى الصفة. هل يستفيد التعريف هنا؟ قال ما يستفيد التعريف، يعني كذا قلت رجل قائم، ها، ما حصل الآن التعريف بسبب الإضافة. كذلك قمح بر. قال وما ورد موهما لذلك مؤول، إيش الغرض من التأويل؟ قال لك الغرض من التأويل لأجل أن يصير المضاف غير المضاف إليه، لأجل يصير المضاف غير المضاف إليه، كقولهم سعيد كرز. الكرز في الأصل هو الخرج الذي يكون مع الراعي، إذن كرز لقب السعيد، ها، كأنه لقب به، ها، لملازمته نقل الخرج معه، نعم. قال فظاهر هذا، يعني المثال،
أنه من إضافة الشيء إلى نفسه. ليه من إضافة الشيء إلى نفسه؟ قال لك لأن الاسم واللقب يطلقان على شيء واحد. ما هو الآن كرز لقب سعيد، وسعيد مثلا مطلق على هالذات هذه، ها هو المقصود، لأنه لقب له. إذن اللقب والاسم يطلقان على ذات واحدة، ها على ذات واحدة. إذن صح أن يقال أن هذا من إضافة الشيء إلى نفسه أو لا؟ من إضافة الشيء إلى نفسه، يعني كأني أضفت سعيد إلى نفسي، لأنه كرز هو سعيد. أقول كرز هو سعيد. نعم، قال لأن المراد بسعيد وكرز فيه، أي في المثال، واحد. ليه واحد؟ لأن كما قلت لكم، لأن الاسم واللقب يطلقاني أنت، أي يعني على شخص واحد. طيب، إذن لا بد من التأويل، ها؟ فيؤول الأول بالمسمى. المراد بالأول كلمة سعيد، يؤول بالمسمى. إيش معنى يؤول بالمسمى؟ قال لك يؤول بالذات، يعني يراد بالاسم الأول الذات، وبالثاني، والثاني بالاسم. ما معنى بالاسم؟ يعني باللفظ. فصار إيش؟ صار سعيد مراد به الذات، وكرز مراد به الاسم. في فرق؟ قال لك في فرق. ما أضفت الآن الشيء إلى نفسه، أضفت الذات إلى الاسم، لأن الذات شيء والاسم شيء آخر. إيش الدليل؟ قال لك لأن الذات محسوسة والاسم غير محسوس، فعلى هذا التأويل لا يكون قد أضيف الشيء إلى نفسه، إنما أضفت الذات إلى اسمها إلى علمها. قال فكأنه قال جاءني مسمى كرز، جاءني مسمى كرز، مسمى يعني ذات، وكرز يعني اسم. واضح يا إخوان الكلام؟ ها، جاءني مسمى كرز. هل حصل إضافة الشيء إلى نفسه؟ ما حصل إضافة الشيء إلى نفسه، لأن مسمى مراد به الذات، وكرز مراد به الاسم، فافترقا. لأن هل الاسم هو الذات؟ لا، لأن الذات يطلق على الجثة، والاسم يراد به الأمر المعنوي اللي هو اللفظ. إذن فافترقا. نعم، قال أي مسمى هذا الاسم، وعلى ذلك يؤول ما أشبه هذا من إضافة المترادفين، لأنه يعتبر المثال السابق من إضافة العلم إلى اللقب. قال ومثل هذا إضافة المترادفين كيوم الخميس. هل يوم الخميس من إضافة المترادفين؟ الجواب لا، لأن هل كلمة يوم خاصة بالخميس بمعنى إن اليوم هو الخميس والخميس هو اليوم؟ لا، لأن اليوم قد ما يكون خميس، قد يكون اليوم للجمعة للسبت لأحد إلى آخره. إذا مثال ابن عقيل هذا غلط، فتعلق عليه وتقول الصواب أن هذا من إضافة الأعم إلى الأخص، وليس من إضافة المترادفين. وإضافة الأعم إلى الأخص هذا يجوز، إضافة الأعم إلى الأخص هذا يجوز. واضح إضافة الأعم اللي هو إيه؟ يوم، لأن يوم عام يصلح لجميع الأيام، والخميس خاص، فإضافة الأعم إلى الأخص هذا جائز ولا يحتاج إلى تأويل. إنما الذي لا يجوز العكس، وهو إضافة الأخص إلى الأعم، إلى الأعم. طيب، قال وأما ما ظاهره إضافة الموصوف إلى صفته فمؤول. مؤول على إيه؟ على حذف المضاف إليه الموصوف بتلك الصفة، حذف المضاف إليه الموصوف بتلك الصفة، كقولهم حبة الحمقى وصلاة الأولى. فحبة الحمقى من إضافة الموصوف إلى الصفة، لأن الأصل إيش؟ حبة حمقى، يقولون الحبة الحمقى هي التي تنبت في مجرى السيل فتطاوى الأقدام فصارت حمقى لأنها تنبت في هذا المكان. طيب، وين الموصوف؟ حبة، والصفة حمقى. ما الذي حصل؟ أضيف الموصوف إلى الصفة. طيب، صلاة الأولى كذلك، الصلاة صلاة موصوف والأولى صفة، لأن الأصل الصلاة الأولى. قال والأصل حبة البقلة الحمقى. قول ابن عقيل والأصل يعني بعد التأويل. إيش عملنا الآن؟ قدرنا مضافا إليه، يعني حبة الحمقى أين المضاف إليه؟ الحمقى. طيب حبة البقلة الحمقى صار مضاف إليها البقلة ولا لا؟ طيب الحمقى صارت صفة الحبة ولا للبقلة؟ صار صفة للبقلة. هل أضيف الشيء إلى نفسه؟ إذا قلنا هل أضيف الموصوف إلى الصفة الآن؟ أضيف إلى إيش؟ لم يضف إلى الصفة، أقول لم يضف إلى الصفة. لاحظ كلام ابن عقيل، قال فمؤول على حذف المضاف إليه، وين المضاف إليه؟ البقلة، الموصوف بتلك الصفة. يعني ما صارت الآن الصفة الكلمة حبة كما في التقدير الأول،